الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى المسألة الثامنة والعشرون، يقول السيد الماتن رحمه الله فيها، يقول: تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة مما تقدم أعلاه من 14 شيئا ذكرنا بالأمس أنها مما يحرم في الذبيحة المحللة، وذكرنا بالأمس أنه هذا ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله، وعليه صار جملة من الفقهاء اتبعوه في ذلك وأفتوا بال14. ولاحظنا بعض الأمور على ذلك بأنها لا تصل إلى 14 إلا مع التكلف وتكرار بعض الأشياء المذكورة بأسماء أخرى تفيد نفس المعنى، فلذلك ممكن جمعها فيصبح العدد أقل مع التحفظ عن حرمة بعض المذكورات فيها مما قد يقال بكراهيتها دون الحرمة دون التحريم. في هذه المسألة يقول السيد الماتن رحمه الله: تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم على إشكال فيهما. هل أن غير هذه حيوانات، غير الإبل، يعني غير الإبل والبقر والغنم، غير الأنعام الثلاثة، هل يحرم شيء منها أو لا؟ يقول: لا، إنما هذه الأشياء التي تحرم من الحيوان المحلل مختصة في خصوص الأنعام الثلاثة، إبل، بقر، غنم، كما قام الدليل على ذلك. أما في ما عدا ذلك من الأنعام كالسمك والجراد، وسيأتي بعض الطيور أيضا، فهل يحرم أو لا يحرم؟ يقول: لا يحرم منها شيء ما عدا الرجيع والدم، الروث، السمك والجراد ودمهما. أما اختصاص الحرمة بالأشياء المذكورة في المسألة السابقة فهو لأجل ما دل الدليل على حرمتها بناء على ثبوته في خصوص الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، فلا يشمله تحريم الأشياء المذكورة فيما عداها. وعندئذ يمكن التمسك عند الشك في أنها هل تحرم هذه الأشياء المذكورة أيضا في السمك والجراد والطيور مثلا أو لا تحرم، يمكن التمسك بأصالة الإباحة والحلية بلا أي خلاف في المقام، وعليه فلا يحرم شيء منها في غيرها كما في السمك والجراد. نعم، استثنى سيدنا الماتن رحمه الله من السمك والجراد كل من الدم والرجيع الروث على إشكال فيهما، يعني استثنى الدم والرجيع واستشكلت التحريم، يعني كأنه بالدقود ما عدا الدم والرجيع لا إشكال أصلا في جواز أكلها، أما خصوص الدم والرجيع فيجوز على إشكال، هيك بالدقود الواضح يجوز على إشكال، يعني أحوط شنو الثاني
مش بعنوان أنه هو المكروهات لنفس
ويمكن التفصيل في المسألة بينما لو أكل مع ذيها، يعني هالسمكة أكلت مع دم أو مع الفضلات، فضلات السمك. سواء أكان هذا المأكول وهو الدم والروث رجيع، سواء أكان هذين مطبوخين أو نيئين، بلا فرق، بلا فرق أبدا. وذلك لإطلاق الدليل من جهة، وإجماع فقهاء الإمامية على الله مقامهم من جهة ثانية. فيمكن تفصيل بين هذا الذي يجوز وبينما لو أكلا بنفسهما إذا انطبق عنوان ثبات على ذلك. يعني مرة منجرد نحن نفصل ما بين السمكة وبين دمها أو روثها، هل يجوز أكل دم السمكة بمفرده بنفسه دون أن يكون منضما إلى ذيها إلى السمك أو لا؟ فهذا يمكن أن يستشكل فيه والاحتياط الترك إذا قلنا بأنه مما يعتد به هذا الدم المأكول بنفسه دون السمك، إذا قلنا بأنه ينطبق عليه عنوان شنو؟ الخباثة. فعندئذ يحرم لأجل شنو؟ الخباثة، لا لخصوص أنه دم السمك، فليس العنوان أنه دم سمك، دم السمك طاهر ويجوز أكله، لكن بعنوان كونه خبيثا إذا انفصل عن السمك وكان معتدا به، مش نقطة ونقطتين وثلاثة، دم يعني يعتبر دم، ثم تحقق عنوان الخباثة عليه بنفسه بمفرده، نعم نقول بعدم الجواز. لكن على كل حال مع الشك في كونه هل هذا يعتبر خبيث أو لا يعتبر خبيث، فالأقوى هو شنو؟ الحلية. الأقوى الحلية بلا أي إشكال. ليش؟ للأصالة، أصالة الهبة،
بس هم مولانا التخصيص بالأنعام الثلاثة
حسب ظاهر الروايات، كل الروايات
ما بيدخل الماعز مثلا،
هو مبلغ الأنعام الثلاثة من غير عام
بالقسمية والأحصنة.
لا لا بلى، بيدخل كل الأنعام، كل المواشي، المواشي تدخل بلى، هذه داخل مفوقة ذبائح مفوقة بالأنعام، يعني استثنية الدجاج، الطيور، السمك، الجراب. مسألة أخرى، يقول لا يترك الاحتياط الاجتنابي عن كل ما وجد من المذكورات في الطيور، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم من الطيور. بهالمسألة شوفوا في ترقي عند السيد الإمام رحمه الله، يعني بالسمك والجراد ما استشكل، ما استشكل في هذه الأشياء المذكورة التي ذكرت في الأنعام، قال بأنها حلال ما عدا الدم والرجيع فقط بالسمك والجراد. أما في الطيور قال لا، لا يترك الاحتياط حتى باجتناب الأكل عن هذه الأشياء الأربعة عشر. أما في الطيور إذا كان فيه رجيع أو دم يقول لا إشكال في الحرمة، أفتى. يعني نلاحظ الفرق واضح بين حديثه عن السمك والجراد وحديثه عن الطيور. هذا ممكن أن نلاحظ عليه بأن هذا الاحتياط كما هو واضح أنه احتياط وجوب من خلال كلام السيد الماتن، لأنه أول شيء صدر كلامه بالاحتياط اجتنابه دون أن يلحق به فتوى على خلافه أو يسبقه فتوى على خلافه حتى يتحدث. فإجا من البداية الاحتياط لا مصدوق بفتوى على الخلاف ولا منحوق بفتوى على الخلاف، فهذا بيكون احتياط وجوب حسب ظاهر. نقول أما الاحتياط المذكور باجتناب كل ما وجد من المذكورات في الطيور فإن كان على نحو الاستحباب والتنزه فلا بأس به، لازم احتياط حسن على كل حال. وأما إذا كان الاحتياط ها هنا لزوميا في غير الدم والرجيع فوجهه عندئذ هو لا يخلو من إشكال. يعني الجمود على الإطلاق خارج عن المحل المنصات إليه.
ما في
لا
باعتبار نفس
لا 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 حيثيات وخصوصيات أخرى في الطيور طبعا. ما فينا نقول
بواحد الأعضاء مختلفة.
وأما إن كان لزوميا في غير الدم والرجيع فوجهه الجمهور على الإطلاق، هذا وجه من قال بالاحتياط الوجوبي كسيد الإمام، فوجهه الجمهور على الإطلاق ولكنه خارج عن ما هو المنصات إليه من حسب الأدلة، ولا يقال بوحدة المناط باعتبار تعدد الخصوصيات، بل يقال بعدم لزومه لعدم الدليل على حرمة المذكورات في غير الأنعام الثلاثة من جهة، ومن جهة ثانية عند الشك في غير هذه الأنعام الثلاثة نشك أنه هل تحرم في غير هذه الأنعام الثلاثة كما في الطيور، هل تحرم هذه المذكورات في الطيور أو لا، بس الحكم جاري بلا أي منازع بلا أي خلاف. نعم الدم والرجيع محرمان، إما للخباثة في الرجيع، لأن الرجيع قطعا خبيث متفق عليه، يعني العرف كله بيقول رجيع رجيع، إن شاء الله رجيع النمل لو بعد شوي بيقوله خبيث مثلا. وأما الدم والرجيع فهما محرمان للخباثة في الرجيع وللخباثة والنجاسة معا في الدم، يعني الدم من جهة أنه خبيث ومن جهة أنه نجس، إطلاقات الأدلة على نجاسة الدم. فعندئذ لا إشكال ولا خلاف في حرمة الدم والرجيع حتى في الطيور. الحمد لله رب العالمين.